أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث لأنه يمكن للأخرس أن يكتفي بالإشارة ولو كان قادرا على التوكيل في عقد النكاح، وكان حاصل الدليل الأول الذي يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه، وأن عمدة الدليل على اعتبار الصيغة اللفظية والإجماع، والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو القادر على النطق. فحينئذ لا يكون الأخرس داخلا في معقد الإجماع، على اشتراط الصيغة، فيبقى داخلا تحت المطلقات، مطلقات أدلة النكاح. هذا الدليل هل يمكن الاعتماد عليه لإثبات اكتفاء الأخرس بالإشارة أم لا؟ بداية، ما هو الفرق بين كون الدليل على اعتبار الصيغة هو الإجماع، وبين كون الدليل على اعتبار الصيغة هي الروايات المتقدمة أو المطلقات المتقدمة؟ بناء على كون الدليل هو الإجماع، لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. أما لو كان الدليل هو المطلقات لأمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة لإثبات شرطية الصيغة حتى على الأخرس، وذلك لأن القدرة على شيء وعدم القدرة عليه ليس لها أي دخالة في صدق الإطلاق وعدمه. خصوصا في مثل ما نحن فيه، الذي يفهم من النصوص أن قراءة الصيغة ليست معتبرة عند الشارع المقدس بالمباشرة. قراءة الصيغة ليست من الواجبات العينية على المتزوج نفسه، بل هي شبيهة، أشبه ما يكون مثلا بدفن الميت. كيف الشارع في دفن الميت، غرض الشارع من دفن الميت ماذا؟ أن يتوارى هذا الجسد تحت التراب، واريته بنفسي أو استأجرت من يواريه، هذا لا يهم الشارع. في عقد النكاح لما قامت الأدلة على التوكيل والتولية والتفويض وما شابه ذلك، فهمنا أنه لم يتعلق للشارع غرضا أو لم يتعلق للشارع غرض في مباشرة الصيغة. إذن مع وجود المطلقات لا تسقط شرطية الصيغة عن الأخرس، بل عليه أن يوكل. نعم، مرة نصل إلى مرحلة حتى التوكيل ماذا؟ غير ممكن. خب نبحث عن أن الحاكم الشرعي حينئذ يتولى عنه، هذا بحث آخر. التفتنا، وبما أنه فيما تقدم من مباحث لم نقبل دليلية الإجماع، فيكون الدليل هو الروايات وآية أوفوا بالعقود بحسب التقريب الذي تقدم، فلا يصلح هذا الدليل الأول الذي يستفاد من المستمسك دليلا على الاكتفاء بإشارة الأخراس. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بأخبار الاكتفاء بإشارة الأخرس في الطلاق. شوف في النكاح ما ورد عندنا رواية عن الأخرس، لكن ورد وين؟ في الطلاق. كيف نستدل بأخبار الطلاق على ما نحن فيه؟ هناك تقريبان. التقريب الأول ما عليه السيد السند في شرحه للمختصر النافع وتبعه صاحب الحدائق، وهي أن هذه الروايات الواردة في الطلاق والتي دلت على كفاية إشارة الأخراس الظاهر أن الطلاق فيها ليس له خصوصية، فهذا الدليل وهذا التقريب يكون من باب التسوية بين الطلاق وبين النكاح. مثلا من جملة الروايات صحيحة البيزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخرسة؟ قلت: نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. خب، فهذه الرواية واضحة أنها مع عدم التمكن من الكتابة لم تنتقل إلى التوكيل، وإنما اكتفت بما يعرف من الأخرس. صاحب المدارك يستظهر عدم الخصوصية للطلاق، فإن الطلاق الذي هو إيقاع يشترك مع النكاح الذي هو عقد في الاحتياج إلى الصيغة اللفظية، وهذا الأخرز العاجز. فالعرف لا يفهم أن هناك خصوصية للطلاق، فإذا ورد ما يدل على الاكتفاء بالإشارة في أحدهما فيدل على الاكتفاء في الآخر. هذا هو التقريب الأول للاستدلال. التقريب الثاني، ألم ما أدري يعني تحتاج إلى تتبع من هو أول من ذهب إلى هذا التقريب الثاني، لأن هذا التقريب الثاني متأخر، لعله من أوائل من تمسك بهذا التقريب الثاني هو الشيخ الأعظم في كتاب البيع عندما تناول هذا الفرع. البايع فيه صيغة، فإذا كان البائع أو المشتري ماذا؟ أخرس، ماذا يفعل؟ هناك الشيخ الأعظم تمسك بفحوى أخبار الطلاق. فحوى يعني ماذا؟ يعني مفهوم الأولوية. هذا خلاف التقريب الأول. التقريب الأول تسوية، ما في فرق بين النكاح والطلاق. فإن هذا التقريب إذا دلت الأخبار على كفاية إشارة الأخرس في الطلاق فهي تدل على كفاية إشارة الأخرس في البيع. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم وين؟ في كتاب البيع. بعض من تأخر عن الشيخ الأعظم ذكروه هنا في النكاح، أيضا تمسكوا بفحوى أخبار الطلاق بدعوى أن ما يفهم من الشريعة الإسلامية أن الشارع المقدس أشد تشديدا، أكثر تشديدا في باب الطلاق، ولذا في الطلاق مثلا لا بد من شاهدين، بينما في النكاح عندنا لا يشترط الشهود. فإذا كان في المورد الذي نعرف تشدد الشريعة اكتفت الشريعة بالإشارة، فمن باب أولى أن تكتفي الشريعة بالإشارة في المورد الذي هو أقل تشددا. إذن واضح الفرق بين التقريب الثاني والتقريب الأول. كما أن أخبار الاكتفاء بإشارة الأخرس في باب الطلاق لا يمكن لنا أن نحملها على صورة امتناع التوكيل. ليه؟ لأنه يكون من باب حمل المطلق على الفرد النادر، يعني أن تجد ماذا؟ أخرس يمكن أن يشير ويفهم الطلاق، ولكن لا يمكن أن يشير ويفهم التوكيل، هذا فرد نادر، التفتنا؟ فهذا يكون من باب حمل المطلق على الفرد النادر. فعلى كل تقدير إذن هناك تقريبان للاستدلال بأخبار كفاية إشارة الأخرس في الطلاق. شخصيا أميل نحو التقريب الأول، وهو استظهار أن الطلاق في إشارة الأخرس ليس له خصوصية، وليس ذلك من باب الأولوية. فإن الطلاق وإن كان من بعض الجهات هو أشد من النكاح، لكن في خصوص الأخرس لعل الشارع المقدس بعدما فهم كراهة الأخرس للعيش مع هذه المرأة فكان له خصوصية أن يتخلص منها بأدنى وسيلة عنده، وهي الإشارة. لأن في الرواية كما لاحظ أنه فهم بعد صار في كراهة وفي بغض، ما عاد يتحمل يعيش معها، فرعاية لحالته الشارع المقدس ماذا استعمل؟ أسهل وسيلة عند الأخرس. بينما في النكاح الأمر ليس من هذا القبيل. في النكاح يستطيع أن يتزوج من هذه أو من تلك، يستطيع أن يوكل. بالنتيجة بالطرق المتعارفة يستطيع الأخرس أن يتزوج من دون أن يتحمل أي مشقة. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يقال الرعاية للفروج إذا كان في الواقع الإشارة لا تكفيه، فيكون الأخرس في النكاح قد دخل على أجنبية، بينما في الطلاق المفروض أنها زوجة له. وهناك تراخي حتى هذه المرأة تذهب وتتزوج من شخص آخر، لأنه يوجد عدة وما شابه ذلك، بل ربما لا تتزوج. فعلى كل تقدير هذه الأولوية ليست واضحة، وإنما الواضح لدينا ما أفاده صاحب المدارك وتبعه عليه في الحدائق، أن الظاهر من الرواية عدم التنصيص على كفاية الإشارة لخصوصية للطلاق، وبالتالي لا نحتاج إلى الاستناد إلى الفحوى. فهذا الدليل بتقريبه الأول باعتقادي صحيح.
شيخنا
نعم،
الاستبعاد الذي يمنع الفحوى لا يمنع
كيف؟
ألا الآن استبعاد الأخير الذي يمنع الفتح فحوى أو يبعدها، ألا يبعد أيضا أو يمنع المساواة؟
لا، شوف مرة أنت مثلا تريد أن تقول لأنك أعطيت هذا فمن باب أولى أن تعطي هذا، هذه أولوية صحيح؟ فنأتي نناقش في الأولوية، نقول لا، هذا له أيضا خصوصية. لكن مرة تأتي وتقول ولا يمتنع حينئذ أن تقول بما أنك أعطيت وهذا أيضا من بني البشر وهذا أيضا فقير، فالظاهر أن هذا الذي يعطي هذا أيضا يعطي ذاك. فمناقشة في الأولوية لا تمنع استظهار، نحن نستظهر من النص لا من الواقع الخارجي. في باب الأولوية لابد من وجود واقع خارجي في هذا الباب. نحن لا نريد أن نقول أنه يوجد مساواة بينهما، التفت ركز على هذه النقطة، نحن لا نريد أن ندعي المساواة، وإنما نريد أن ندعي أن هذه النصوص في باب الطلاق الذي اكتفت بالإشارة لم تكتفي بالإشارة لخصوصية في الطلاق، فالمساواة نشأت من النص، أما الأولوية تنشأ من واقع خارجي. الوجه الدليل الثالث الذي استندوا إليه هو التمسك بما ورد في تلبية الأخرس وقراءته وتشهده. الرواية في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية كما تلاحظون هذا السند مرارا تقدم هي معتبرة عندنا، قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. هنا أيضا يأتي التقريبان المتقدمان، التقريب الأول أنه لا نفهم خصوصية لهذه الأمور، التقريب الثاني الأولوية أنه إذا كان في الصلاة في العبادة تكفي الإشارة ففي غيرها من باب أولى تكفي. لكن الأمر في هذه الرواية ليس مثل الأمر في باب الطلاق. باب الطلاق والنكاح بالنتيجة من واد واحد، يمكن استظهار عدم الخصوصية. أما هنا الأمر مشكل مع إمكان، بحسب الفرض مع إمكان التوكيل في الصلاة لا يمكن أن يوكل، واضح الفكرة؟ الصلاة واجب عيني يشترط فيه المباشرة، في باب النكاح لا يشترط المباشرة في قراءة الصيغة. فالاستدلال بأخبار الطلاق له واجب، أما الاستدلال في مسألة التلبية والتشهد والقراءة في الصلاة الأمر فيه مشكلة. سيد الخوئي رحمة الله عليه قبل هذه الرواية، ولكنه يرى أننا لسنا بحاجة إلى إقحام الفحوى والأولوية حتى نناقش فيها، وذلك باعتبار أنه لدينا رواية أخرى فيها تعبير بإطلاقه يشمل النكاح. ما هو هذا التعبير؟ الإمام قال وما أشبه ذلك، فإذن القضية لا تنحصر بالتلبية والتشهد والقراءة، بل كل ما يحتاج إلى لفظ، وما أشبه ذلك مما يحتاج أي إلى لفظ. النكاح يحتاج إلى لفظ يعني، فيكون مجموع الروايتين مفاده هذا كذا، كل ما يحتاج فيه إلى لفظ يمكن للأخرس أن يكتفي بالإشارة كلها. نعم، فلا نحتاج فينا إذن
اطلاق، لكنه مبني على الاستظهار.
نعم
اطلاق، لكنه مبني على الاستظهار من أنه ما أشبه ذلك.
لا، نص الإمام، الإمام عليه السلام قال وما أشبه ذلك. الآن أقرأ الرواية. فحينئذ في رواية النوفلي والسكوني يكون ذكر التلبية والتشهد والقراءة من باب المثال، فعندنا إذن دليل يشمل النكاح. هذه الرواية هي رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، بإسناد معتبر عن مسعد بن صدقة، قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس، هنا محل الشاهد، في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. يعني بعض الأمور يتلفظ بها العجمي ليس مثل الفصيح، يقول وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك تشمل النكاح والطلاق، فإذن لا نحتاج حينئذ إلى إقحام دليل الأولوية. طبعا في تقرير السيد الخوئي يوجد مجموعة من المشاكل والإشكالات. واحدة من الإشكالات أنه ذكر أنه في رواية مسعد بن صدقة لم يكتفي بالإشارة، بل ذكر تحريك اللسان، مع أن رواية مسعد بن صدقة ليس فيها تحريك اللسان. تحريك اللسان وين؟ في رواية السكون. هذا واحد من الاشتباهات الموجودة في هذا المورد في التقرير. لإشكالنا على السيد الخوئي أنه صحيح هذا التعبير وما أشبه ذلك يعطي أن ما ذكر قبله هو من باب التمثيل لا من باب الحصر كي نحتاج إلى مفهوم أولوية. لكن لابد أن نلتفت إلى أنه لو كان المقصود الواقعي للإمام عليه السلام هو حصر الاكتفاء بالإشارة في باب الصلاة لصح أن يقول وما أشبه ذلك، لأن الرواية في الصلاة، نص الرواية يقول في الصلاة، فذكر في الصلاة القراءة والتشهد وما أشبه ذلك، أي وما أشبه ذلك الذكر. فنحن نتجاوز هذين المثالين إلى غيرهما، لكن في ضمن الصلاة، ولكان التعبير تعبيرا صحيح. يعني الآن لو قلت لك أنه من يشك في صلاته بين الركعة الأولى والثانية والثانية والثالثة وما أشبه ذلك، حكمه كذا وكذا. هل هذا يعني وما أشبه ذلك يعني حتى ولو خارج الصلاة؟ لا، في داخل الصلاة. إذن التعبير بما أشبه ذلك لا يقتضي التعميم إلى ما هو خارج الصلاة. وعليه فإما أن نستظهر التسوية وعدم الخصوصية كما فعل صاحب المدارك في روايات الطلاق، وإما أن نقحم دليل الأول. فما ذكره السيد الخوئي لا يمكن الموافقة عليه. وبهذا تم الكلام في المقام الأول. المقام الثاني أنه هل يلزم أن يضم الأخرس إلى الإشارة تحريك اللسان أم لا؟ سيد الخوئي خالف بحسب الظاهر أكثر الفقهاء. أكثر الفقهاء التزموا بماذا؟ بكفاية الإشارة. سيد الخوئي قال لا، لابد من الإشارة مع تحريك اللسان.
تحريك اللسان أو إصدار صوت؟
لا، تحريك اللسان. والوجه فيما ذهب إليه ادعى أن رواية مسعد بن صدقة ضمت إلى الإشارة تحريك اللسان، لكن هذا ليس موجود في رواية مسعد بن صدقة، وإنما ظاهر اشتباه من المقرر رواية السكوني. قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. فإذا هذه الرواية الظاهرة أن المعتبر كلا الأمرين، لا أنه هذا أو ذاك، أن مقتضى العطف بواو هو الجمع. بعض من تأخر عن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يقبل هذا الاستدلال، وقال هناك فرق بين مورد رواية السكوني وما نحن فيه. مورد رواية السكوني هي العبادة اللسانية، وما نحن فيه هو إنشاء، والعبادة اللسانية حتى يصدق عليها قراءة ولو ظاهرا لابد من تحريك اللسان، أما الإنشاء لا يسمى قراءة. فاشتراط تحريك اللسان في العبادة اللسانية لا يلزم منه اشتراط تحريك اللسان في باب الإنشاء كما في الطلاق والنكاح. هذا الإشكال باعتقادي وجيه، لكنه تواجهه مشكلة. كان لابد أن يتخلص منها قبل هذا الإشكال. هذه المشكلة أنه لو فرضنا أن قوله عليه السلام في موفقة مسعد بن صدقة وما أشبه ذلك يشمل النكاح. فإذا هذه الأمور من الإشارة وتحريك اللسان ليست مختصة بما ذكر في الرواية. نعم، بناء على ما أشكلت به على السيد أخوي أن وما أشبه ذلك إنما هي ضمن الصلاة، يكون هذا الإشكال واردا على السيد أخوي. على كل تقدير، هناك دليل آخر للسيد أخوي لإثبات لزوم تحريك اللسان غير رواية السكون. حيث إنه في بعض روايات طلاق الأخرس عبرت الرواية وقيدت الحكم بكون إبراز النكاح بالإشارة كإبرازه لسائر مقاصده، وفي العادة الأخرس كيف يبرز مقاصده؟ بالإشارة وتحريك اللسان. فإذا الإمام عليه السلام يقول أن هذا الأخرس إذا أراد أن يطلق فيبرز مقصوده كما يبرز سائر مقاصده، كيف يبرز سائر مقاصده؟ بالإشارة وتحريك اللسان. هذا هو الدليل الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه. ولكن هنا يصدق ليت شعري، من أين أتى بمثل هذه الرواية؟ ما عندنا هكذا رواية، المفروض ما عندنا نص في باب النكاح أنه عبر بالنكاح، وهذا خطأ آخر ربما يكون مطبعيا. ما عندنا نص، لو عندنا نص في باب النكاح ما رحنا للطلاق والتلبية والتشهد، وإنما الموجود ما يشبه هذا المضمون في باب الطلاق. في باب الطلاق الذي يشبه هذا المضمون فقط صحيحة البيزنطي، لكن ما فيها غير ما قصده السيد الخوي. جاء فيها الذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها، يعرف من فعاله، بينه الإمام بمن البيانية. ما هو الذي يعرف من فعاله؟ من بغضه وكرهه له. يعني هو يعرف من فعاله من بغضه وكرهه، يعني بحركة لسانه، ربما بعبوس وجهه، ربما بإعراضه عنها، ربما بهجرانها. لا يوجد عندنا نص في باب الطلاق أن الإمام عليه السلام قال تبرز النكاح. طبعا هذا خطأ مطبعي، دعنا نقول تبرز الطلاق كما تبرز سائر مقاصدك، حتى نقول أنه الأخرس كيف يبرز سائر مقاصده؟ عن طريق الإشارة وتحريك اللسان. لا، ما عندنا هكذا رواية. رواية يعرف منه من فعاله، من فعاله تجاه هذه المرأة، لأنه مباشرة قال من كراهته وبغضه، هذه من بيانية، وهذه لا تعرف بحركة اللسان وإنما تعرف بإعراضه عنها وما شابه ذلك. وهكذا الحال إذا قرأنا تمام الباب في أربع روايات لا يوجد فيها ما يدل على هذا المطلب بالكلية. المتحصل النهائي في مسألة الأخرس أن الأخرس له أن يتزوج بكل إشارة منه تدل على المقصود بوضوح بلا حاجة إلى تحريك اللسان، لكن باعتبار أن رواية الطلاق إنما جوزت الإشارة بعد عدم إمكان الكتابة، فنشترط في النكاح أيضا هذا الشرط إذا لم يتمكن من الكتابة، وليس ذلك إلا لأن الكتابة أوضح دلالة على المقصود من الإشارة. غدا إن شاء الله نبدأ في المسألة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة للغة الأخرى اليوم بالترجمة حتى لأنها نشوف على التلفزيونات،
أي هذه الحركات إذا كان متقن لذلك تكون من باب أوضح هذه.
فهل نحتاج مع هذا إلى الكتابة؟
هلا لابد أن نرى أن هل هذا التعبد في الرواية أن نقدم الكتابة على الإشارة، أو هو من باب أن الكتابة في العادة هي أوضح من الإشارة لذا تكون مقدمة؟ الظاهر هو الثاني، فبناء على ذلك في أي مورد تكون الإشارات أوضح من الكتابة أو مساوية لها ربما يقال حينئذ نعم بالاكتفاء بذلك.